هنالك في ظلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة. حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان وفي هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها في موازين الحسنات، إنه على كل شيء قدير. أحبتي في الله، ما زلنا ما حق الله جل وعلا على خلقه، ما حق الله جل وعلا على العباد، ما زلنا مع الغاية التي ما خلقنا إلا لها، ما زلنا مع الغاية التي من أجلها خلقنا الله جل وعلا في هذه الدنيا، وهذا ما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه ومولاه. ووالله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم باب خير إلا ودلنا عليه، وما ترك صلى الله عليه وسلم باب شر إلا ونهانا عنه، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع هذا الحديث الجامع الماتع الذي نصدر به كل حلقة، الحديث كما نقول في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ويا لها من كرامة، يا لها من مكانة. قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد؟ فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما له ومعلما لنا من بعده، قال: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فرح معاذ وقال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وقفنا في الحلقتين السابقتين مع أنواع وأصناف من الأعمال التي نهى عنها الشرع وبين بأنها من الشرك، عافاني الله وإياكم، أصناف من الأعمال قد يقع فيها الإنسان وهو لا يعلم، قد يقع فيها في الشرك عياذا بالله. وجمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جاء في سنن أبي داود وعند الإمام أحمد وعند ابن ماجه وابن حبان وعند غيرهم، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وتكلمنا بفضل الله جل وعلا على عن كل صنف من هذه الأصناف الثلاث، تكلمنا عن الرقية وعن التمائم وعن التولة. وبعد الحلقات كان هناك العديد من الأسئلة، يعني الإخوة أو من شاهد هذه الحلقات وتواصل يرسل أسئلة استفسارات، فرأيت بأن أجعل هذه الحلقة هي رد لهذه الأسئلة التي سئلت عنها بعد هاتين الحلقتين، وأردت بردي في هذه الحلقة أن يعم الخير. فطالما أن هذه الأسئلة قد وردت وخطرت على الأذهان، فلا شك أن الكثير ممن يتابعون هذه الحلقات قد ورد على أذهانهم مثل هذه الأسئلة. وسنجيب بإذن الله تعالى في هذه الليلة على ما سييسر الله جل وعلا به علينا من أسئلة على حسب الوقت. ولكن نبدأ بأهم سؤال وبأخطر سؤال، لأنه سؤال نراه صباح مساء أو أمر أصبح مشاهد بين صفوف المسلمين. سائل يسأل فيقول، وهذا نص السؤال: هل يجوز لي أن أذهب للكنيسة للعلاج من السحر أو إخراج الجن، علما بأننا لجأنا لكثير من المشايخ ولم يفعلوا شيئا، وكثير من الناس جربوا القساوسة في الكنائس وبمجرد أن يقرب القسيس الصليب من المريض يخاف الجني ويصرخ ويخرج، وشاهدت بنفسي أكثر من حالة. هذا السؤال هو من الخطورة بمكان، سؤال يمس أصل العقيدة وأصل التوحيد، سؤال يمس عقيدة كل مسلم من الله جل وعلا عليه بالتوحيد والإسلام. وهذه الظاهرة قد بدأت في الانتشار للأسف بين صفوف المسلمين، وبدأت بين كثير من المسلمين البسطاء والعوام، ترى الرجل أو المرأة على حد سواء إذا يعني أراد الزواج أو تأخر عن الإنجاب أو إذا اشتكى من العين أو الحسد أو المس أو السحر يلجأ إلى الكنيسة. ومما زاد الطين بلة أننا رأينا أو سمعنا عن بعض ممن يشار إليهم بالبنان ويقال بأنهم من الصفوة من المثقفين من المتعلمين، ومع ذلك سلكوا هذا الطريق، وتسمع منهم كلمات المدح والثناء. والله المستعان، هذا مما عم وطم أن يتعلق المسلم وأن يتعلق قلب المسلم ببيت أو بكنيسة أو بمكان يشرك بالله جل وعلا فيه ويكفر بالله جل وعلا فيه. قبل أن أجيب على هذا السؤال لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا آخر: هل يجوز الذهاب إلى الكنائس أصلا؟ يعني دع عنك مسألة العلاج والرقية والمس والسحر والجان إلى آخره من هذه الأمراض التي أسأل الله جل وعلا أن يعافي جميع المسلمين، اللهم آمين. هو أنا ينفع أصلا أروح الكنيسة؟ أدخل الكنيسة؟ اسمع، الراجح من أقوال أهل العلم وما عليه الجمهور أنه يجوز، أنه يجوز الذهاب إلى الكنائس، ولكن بشروط وضوابط. أخذ بال حضرتك من القيد المهم ده، ما عليه الجمهور يجوز، والأدلة على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من سيرة الصحابة الكثير. يجوز ولكن بشروط وضوابط. أول شرط ألا يوافق ذلك عيدا عندهم، يعني اليوم اللي انت رايح فيه الكنيسة لا يوافق عيد عند النصارى. ليه؟ لأن أعياد النصارى الدينية، الأعياد الدينية زي قداس يوم الأحد أو عيد الميلاد أو ما شابه من الأعياد الدينية التي يحتفل بها داخل الكنائس، لا ينبغي لمسلم ولا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول ويعتقد ويقر ويوقن بأن الله جل وعلا أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا ينبغي لهذا المسلم أن يتواجد في أماكن داخل الكنائس في يوم الأعياد، هذه الأعياد التي يشرك فيها بالله ويكفر فيها بالله جل وعلا. هو عيد الميلاد عيد يحتفل فيه النصارى بقيام الرب بعد موته بثلاثة أيام، وعيد آخر يحتفل فيه النصارى بصلب ابن الإله أو بصلب الإله، أعياد كفرية شركية لا يجوز للمسلم أن يخالطهم فيها ولا أن يشاركهم فيها. الذهاب إلى الكنائس قال عنه أهل العلم جائز، بس ولكن بشرط ألا يكون في يوم عيد من الأعياد الدينية. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه كما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط تتنزل عليهم، سخط الله جل وعلا ينزل عليهم في هذه الأيام وفي هذه الأوقات. ليه؟ أوقات يكفر فيها بالله جل وعلا. هذا الشرط الأول والقيد الأول. الشرط الثاني ألا يلزم الحاضرون بالمشاركة في الشعائر والطقوس، كأن يطلب من الزائر تقديم أو فعل ما فيه تعظيم للمكان. يعني ازاي ان يلزم كل انسان سيحضر بان يكشف رأسه تعظيما للكنيسة مثلا، لا يرتدي شيئا على رأسه، او ان ينحني امام الصلبان، او ان ينشد معهم الاناشيد والتراتيل التي تقال. هذا لا يجوز. تروح الكنيسة لا يجوز لك ان تشترك معهم في اي شيء يخالف العقيدة الصحيحة السليمة، يخالف أصل الدين والتوحيد، ولا تفعل شيء فيه إقرار بهذه الأمور أو مشاركة. هذا هو الشرط والقيد الثاني. طيب ثالثا يشترط في ذلك كله ألا يشتمل الذهاب على أمر محرم، يعني هتروح وتدخل الكنيسة ما يكونش فيه حاجة حرام بتتعمل جواها. زي ايه؟ ما يكونش فيه صور، الصور اللي موجودة ويزعمون بانها لعيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام او لمريم عليها السلام، او الصلبان التي تعبد من دون الله جل وعلا. اذا كانت الكنيسة معلق على اركانها وعلى حوائطها هذه الصور وهذه الصلبان ما ينفعش تدخلها، او يحدث فيها اثناء وجودك تعظيم كما ذكرنا للصلبان، او التفوه بالفاظ الشرك زي ايه؟ زي القول الاب الابن الروح القدس ثلاثة في واحد، آمين. هذه الكلمات كلمات كفرية، ولا يجوز للمسلم أن يتواجد في حال هذه الأعمال. يبقى كده ركز معايا، الذهاب إلى الكنائس يجوز، نعم، ولكن الشرط الأول ما يكونش في يوم عيد من الأعياد الدينية، لأنها أعياد كفرية يكفر فيها بالله. كمان لا تشترك أنت بعمل من أعمالهم. كمان لا تكون الكنائس معلق فيها الصور ولا الصلبان ولا يتلفظ فيها بكلمات الكفر. طيب، أربعة، إذا كان الحضور غير مسموح به، يعني إيه؟ يعني وجودك عندهم هم لم يأذنوا لك بالحضور، يعني يشترط الإذن، نعم هذا من الإنصاف وهذا من الأدب وهذه حقوق، ونحن ندين الله جل وعلا بدين وبشرع، ما أمرنا الله جل وعلا به نأتمر، وما نهانا الله جل وعلا عنه ننتهي. المسألة دين، والله ليست خصومة شخصية أبدا أبدا، لهم حقوق علينا كمسلمين، نعم، ولهم من البر والإحسان والقسط، وهذا أمرنا الله جل وعلا به في كتابه، ولكن هناك أيضا محظورات. فكذلك لا تدخل الكنيسة إلا بإذن منهم، وإلا من يدخل الكنيسة هم لا يعلمون، مش عارفين لداخل ده، يظنون أنه على دينهم أو على ملتهم، هذا لا يجوز، لابد من الإذن. من الشروط أيضا، لا يجوز أن يذهب إلى الكنائس أصحاب الشأن، رموز المسلمين، كبراء المسلمين، لا يجوز، حتى لا يفتن العامة بذلك، وحتى لا يظن المسلم البسيط العامي بأن هذا إقرار من المسلمين بأن ما عليه النصارى حق. الإنسان الرمز عند المسلمين لابد وأن يكون قدوة، وهكذا فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، ما ذهب إلى الكنيسة عندما دعي إلى الدخول وإلى الطعام في الكنيسة، ليه؟ لأنه الخليفة. فكل إنسان مرموق له مكانة بين المسلمين، لا يجوز له أن يدخل الكنائس حتى لا يفتن الإنسان العامي البسيط. وآخر الشروط، فرضا أنت هتروح الكنيسة مفيش فيها أي مخالفة، أنت اليوم اللي أنت رايحه مفيش فيه لعيد يكفر فيه بالله عز وجل، مش مفيش، مش هتسمع فيه كلمات كفرية، يعني حدش يقول الأب والابن وروح القدس أبدا، مفيش صور وشالوا كل الصور وشالوا كل الصلبان مثلا، وكمان أذن لك بالذهاب وبالحضور وبالزيارة مثلا، اتحقق كل الشروط والضوابط، يبقى شرط أن تعلم وتقر وتقول وتصرح بما عليه النصارى من ضلال، يعني تبقى رايح وتقول بأن هذا الدين ليس هو دين الله جل وعلا، وليس هذا ما أمر الله جل وعلا به، وهذا شرك بالله جل وعلا، تعتقد ذلك بقلبك وتقر ذلك بقلبك وبلسانك. لابد أن تبين الانحراف والضلال الذي عليه النصارى الآن من الشرك بالله جل وعلا. طيب احنا لو بصينا في الشروط والضوابط دي هنجد من الصعوبة بمكان، والله قد يكون مستحيل أن تتوافر هذه الشروط حتى نذهب أو يصرح لنا من الشرع الذهاب إلى الكنائس. فينا واحد يستطيع أن يخلي الكنيسة من الصور والتماثيل والصلبان؟ فينا واحد يدخل الكنيسة ويمنع أن يشرك بالله جل وعلا داخل الكنيسة من أقوال أو أفعال؟ لا يستطيع أحد ذلك، وليس لك أنت كمسلم أن تفعل ذلك، ليس من حقك، لهم دينهم وهم مسؤولون أمام الله جل وعلا عما يدار في هذه الكنائس. ولكن إذا أردت فهذه الشروط، وأنا أراها شروط صعبة مستحيلة، يبقى الراجح الذهاب، نعم، ولكن بالشروط، والشروط لن تتوفر. إذا لا يجوز لمسلم قط أن يذهب إلى كنيسة. طالما أن هذه الشروط لم تتوفر ولم تنضبط. لكن في أمر لابد أن نتعرض له طالما أننا نتكلم في هذا السياق. النصارى هم جيراننا، يعيشون معنا على أرض واحدة، وربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه قال لنا في كتابه ونحن نأتمر بأمر الله، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أنا بتكلم عن مسألة إن المسلم يروح الكنيسة ما ينفعش، لكن هم لهم حقوق علينا بأمر الله جل وعلا لنا في كتابه، يعني يجوز أن نزورهم وأن نعود مريضهم وأن نأكل عندهم وأن نتاجر معهم وأن نحمي أملاكهم، يجوز أن تذهب إليهم في مصائبهم تعزيهم، يجوز أن تذهب إليهم في أطراحهم، ويجوز أن تذهب إليهم في أفراحهم، الأفراح الخاصة مش الأعياد الدينية. الأعياد الدينية كل أمر يشرك فيه بالله جل وعلا لا يجوز لمسلم أن يشارك فيه، لكن نستطيع أن نذهب إليهم في أفراحهم الخاصة، زواج، نجاح، مولود، أي هذا من البر وهذا من العدل وهذا من القسط الذي أمرنا الله جل وعلا به في كتابه. ولا بد على كل مسلم أن يأتمر بأمر الله جل وعلا. لكن وإنت بتزورهم وإنت بتعود مريضهم وإنت بتعديهم وإنت بتبارك لهم أيضا لابد من الضوابط. يعني أنت هتعزي في الكنيسة ما ينفعش تروح الكنيسة للتعزية إلا بالضوابط السابقة اللي قلناها، ما ينفعش تكون قاعد وفي صلبان وفي كلمات شركية، ما ينفعش. طب أنا أعمل إيه في الحالة دي؟ روح عزيهم في البيت. أنت عندهم فرح وأنت عايز تروح يعني تشاركهم هذا الفرح فلا بأس، ولكن في الكنيسة لابد أن تنضبط. طيب ما فيش الشروط لن تتوافر، يبقى روح إلى هذه الأفراح في بيوتهم. هذا هو ما ندين الله جل وعلا به. كمان في أمر خطير، تعزية النصارى لا يجوز أن تترحم على ميت له، يعني ما ينفعش نقول الله يرحمه. ليه؟ ما احنا بنزورهم، ما احنا بنعود مريضهم، ما احنا بنروح في أفراحهم، ما احنا بنروح نواسيهم في أفراحهم. بنعمل كده لأن الشرع أذن لنا بذلك، والشرع الذي نأتمر بأمره وننتهي بنهيه هو الذي نهانا عند العزاء أن نترحم على موتاهم. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ليس للنبي ولا لمؤمن من المؤمنين أن يستغفر وأن يترحم على الكافرين، لأن العقيدة التي ندين الله جل وعلا بها بأن النصارى أو ما عليه النصارى الآن أو كل إنسان يقول بأن الله ثالث ثلاثة أو يقول بأن الله هو المسيح هذا مشرك كافر. ليس هذا من عندي وليس هذا كلامي، ولكن هذا كلام رب العالمين. قال الله جل وعلا في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الآية واضحة صريحة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفرهم الله، الذي كفرهم هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وحرم الله جل وعلا الجنة على الكافرين، فقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا نقف عند حدود الله جل وعلا، نعظم حرمات الله جل وعلا، ما أمرنا الله جل وعلا به نأتمر، وما نهانا الله جل وعلا عنه ننتهي. هكذا المسلم، هكذا المستسلم، هكذا العبد الذي عبد نفسه لله جل وعلا ولشرع الله جل وعلا في الدنيا، هكذا كل إنسان يبتغي وجه الله جل وعلا في الآخرة يخاف من عذاب الله، من سخط الله، من نار الله، ويرجو رضوان الله جل وعلا، ويرجو جنة الله جل وعلا، ويرجو النظر إلى وجه الله جل وعلا في الجنة. نقف عند هذا القول على أن نواصل إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء بعد فاصل قصير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ما زلنا مع السؤال الأول في هذه الحلقة، وهو هل يجوز أن يذهب المسلم إلى الكنيسة للعلاج من العين، من السحر، من الجان، من تأخر الإنجاب، من أي مرض وأي فاقة؟ فقلنا بأنه ابتداء لا يجوز للمسلم في هذه الأيام التي نعيشها الآن الذهاب إلى الكنائس أصلا لأي سبب. ليه؟ لأن الشروط والضوابط التي وضعها العلماء لا تتوافر في الكنائس الآن. طيب، العلاج من النصارى في الكنائس، خلاص أنا عرفت أن الذهاب أصلا للكنيسة هذا لا يجوز شرعا، هذا لا ينضبط. طيب هل يجوز أن نسترقي منهم، أن نتعالج في الكنيسة؟ الرقية كما بينا في الحلقات الماضية لابد لها من شروط حتى تكون الرقية صحيحة سليمة، حتى تكون منضبطة بضابط الشرع، حتى تكون الرقية رقية شرعية. فقلنا لابد أن تكون الرقية بكلام الله جل وعلا، بالقرآن، بأسماء الله جل وعلا وبصفاته، بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأي دعاء مباح ليس فيه مخالفة ولا شرك، وأن تكون الرقى بكلمات مفهومة معلومة المعنى، وأن يعتقد الراقي والمرقي بأن الرقية لا تعمل بذاتها، ليس لها قيمة، ما هي إلا سبب والشفاء من عند الله جل وعلا. طيب المسألة دي لما نيجي ننظر في القساوسة الذين يعالجون داخل الكنائس، انظر إلى القس وانظر إلى رقيته. القس نفسه اللي هو بيعالج، اللي بيعالج بيصرف العين والحسد والمس وإلى آخره، القس نفسه يشرك بالله جل وعلا، لا يؤمن بأن الله واحد أحد، فرد صمد. القس نفسه يعتقد بأن الله جل وعلا له ولد، وبأن الله ثالث ثلاثة. والرقية لكي تؤثر وتعمل عملها لابد وأن يكون قلب الراقي مؤمن موحد معتمد متوكل على الله جل وعلا. الرجل اللي بيعالج ده نفسه أصلا ما عندوش الأسباب والمقومات، هذا لا يؤمن ابتداء بكلام الله جل وعلا. هو بيؤمن أن القرآن ده كلام من عند الله؟ هل يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول بأنه رسول من الله؟ هل يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل؟ لا يؤمن بذلك كله، لا يؤمن بالقرآن ولا بالنبي ولا بتوحيد الرب العلي. طب ده هيعالج ازاي بالرقية؟ ده هيعالج ازاي؟ يرجى منه الشفاء ازاي؟ طب الرقية اللي هو بيرقي بيها، العلاج من المس والسحر والعين والحسد والكلام ده، هل يقرأ على المريض بآيات القرآن؟ أبدا. هل يقرأ على المريض بأسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى الثابتة الصحيحة؟ هل يقرأ على المريض من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إذن الرقية والراقي ليس فيهما أسباب الشفاء أصلا، إذن كيف نلتمس الرقية من عندهم؟ ليس من بين أيديهم علاج ولا رقى ينتفع بها العبد. طب اللي بيحصل إيه؟ ما هو السائل يقول بأنني رأيت بأم عيني حالات كثيرة عجز عنها كثير من المسلمين، ويروح الكنيسة يشفى ويبرأ والجن يخرج، وهذه كلمات كما سمعنا في السؤال. داخل الكنائس هناك استعانة بالجان، يسخرون الجن ويستعينون بالجن ويطلبون ويستعيذون ويلجؤون إلى الجن، وهذا أصلا عندنا شرك أكبر مخرج من الملة. فليس هناك استغاثة ولا استعاذة ولا استعانة ولا دعاء من غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. الجن بيشتغل فيهيئ فيصرف جن آخر عن مريض، أو يهيئ الشفاء لمريض إلى آخره، في استعانة بالجن واضحة. وكثير ممن ذهبوا إلى الكنائس والله وهذا من أفواههم، الشفاء نسبي، يعني إيه؟ يعني يشفى وبعد فترة بسيطة يرجع إليه ويعود إليه نفس الداء بل أشد. ليه؟ عشان يفضل مربوط بالمكان، لا يشفى تماما، يفضل رايح جاي، وبعدين يصل إلى اعتقاد بأنه لا يستريح إلا في هذا المكان، ليس هناك راحة وليس هناك شفاء إلا في هذا المكان. فإذا ألم به أي خط مباشرة على فين؟ على الكنيسة، لأنه لا يستريح إلا هناك. والله سمعت ذلك بأذني ممن يشار إليهم عندنا بالبنان من الصفوة، بأنهم لا يستريحون إلا في الكنائس ولا يجدون شفاء إلا في كنائس، والله المستعان. وهذا من باب الفتنة، يعني الدجال الذي يذهب إليه الناس ويفك السحر أو يقول لهم الشيء المفقود في المكان الفلاني أو فلان هيحصل كذا، ويدعي علم الغيب وقد يصدف ويصدق. هذه فتنة واختبار وابتلاء من الله جل وعلا، ليرى الله من العباد أيأتمرون بأمر الله جل وعلا وينتهون عما نهى الله، ستتعلق قلوبهم بالله جل وعلا أم بالدجالين والعرافين والسحرة والمشعوذين والقساوسة في الكنائس؟ هذا اختبار وامتحان، فتنة، والله المستعان. يبقى حتى لو شفت بعينيك شفاء فهو على أمرين، الأمر الأول شفاء نسبي ثم يعود المرض حتى يتعلق المريض بالمكان، وإما أنه اختبار وابتلاء عظيم من الله جل وعلا ليرى ولينظر إلى قلب المرء، أهو متعلق بربه وخالقه ومولاه أم لا، والله المستعان. هذا هو السؤال الأول في إيجاز، الوقت يمضي سريعا من بين أيدينا. طيب سؤال آخر طرح على حلقات الرقى والتمائم والتولة، وهو مسألة أن سحر للنبي صلى الله عليه وسلم من يهودي. يعني أنا استشهدت في حلقة الرقية بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر له ورقاه جبريل عليه السلام، وذكرت الحديث والرقية التي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك من يسأل من المسلمين كيف يسحر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل عليه القرآن؟ كيف استطاع يهودي أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله جل وعلا والله يعصمك من الناس؟ أسئلة كثيرة. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم حقا أم لا؟ بداية أقول الحديث حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الصحة عند البخاري ومسلم، حديث لم يطعن فيه أحد من علماء الحديث أبدا. وأنا عايز أتفق مع حضراتكم على أمر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى متن وسند. يعني إيه؟ يعني سلسلة الرجال الرواة الذين يروون لنا هذه الكلمات عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السند، والمتن هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نحكم على حديث أو على أثر بالصحة أو الضعف، الميزان إيه اللي بنحكم به؟ العقل مثلا، يعني الكلام اللي يعجبني أقول آه ده صحيح ثابت، ده من كلام النبي، واللي مفهموش بعقلي أو بذوقي أو ما أقدرش استوعبه أقول لا ده مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا هو الميزان؟ لا طبعا. في علم حب الله جل وعلا به المسلمين وكرم الله جل وعلا به هذه الأمة على جميع الأمم، وهو علم الحديث. لكي أحكم على حديث أو على أثر بالصحة والضعف لابد وأن أسلك مسلك علم الحديث. العلم هذا علم له ضوابط، فإذا صح الحديث من هذا الباب يقبل. طيب إذا كان في الحديث إشكالية بعد أن كان هناك ثبوت لصحة الحديث، في إشكالية أنا مش قادر استوعب الحديث، مش قادر أفهم الحديث، مش قادر أقتنع بالحديث، يبقى هنا في توهم، تعارض بين العقل وبين النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نتهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيح، ولا نتهم العقل بأنه عاجز عن الفهم؟ لا شك أن كل عاقل يقول لا أتهم عقلي أنا. النبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث يعني أنكرها كثير ممن ينظرون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون بأهوائهم وعقولهم، ردوا هذه الحديث. ثم يأتي الإعجاز بعد عشرات بل مئات بل آلاف من السنوات ليثبت العلم الحديث صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة جدا. يبقى إذا توهم الإنسان المسلم، إذا حس إن فيه تعارض بين فهمه وبين الحديث، أولا الحديث ده علماء الحديث أصحاب الفن صححوا هذا الحديث، نعم إذا يقبل، وأبدأ أنا راجع فهمي وأسأل الفهم الصحيح في الحديث إيه. وهذا الحديث في الصحيحين قلت في أعلى درجات الصحة. ونص الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من زريق، رجل يهودي من قبيلة تسمى زريق، واسمه لبيد ابن الأعصم. والقصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غلام خادم من اليهود، فما زالت اليهود بهذا الغلام حتى جعلوا هذا الغلام الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من عند النبي صلى الله عليه وسلم مشط ومشاطة. مشط اللي هو الأداة اللي بنتسرح بها الرأس، والمشاطة هي الشعرات التي تسقط في المشط هذا عند التسريح. يعني جاب المشط اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتسرح به وبعض شعرات من رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها إلى لبيد بن الأعصم، فعمل له سحر في جف طلع ذكر نخل ولف السحر ده، المشط وبعض هذه الشعيرات أو الشعرات من النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنها في بئر يقال لها ذروان. واشتكى النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 6 أشهر من هذا السحر. طيب كان ايه اللي بيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يخيل بانه اتى اهله ولا يفعل 6 أشهر على هذه الحال، حتى اشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ليلة وهو في غرفة عائشة رضي الله عنها وارضاها دعا ربه جل وعلا ومولاه وألح في الدعاء، دعا ودعا ودعا، فنام صلى الله عليه وسلم. فجاءه ملكان فجلس الأول عند رأسه والثاني عند قدميه، فقال الأول: ما بال الرجل؟ فقال الثاني: مطبوب، يعني إيه؟ مسحور. فقال: ومن طبه؟ يعني مين اللي سحره؟ قال له: لبيد بن الأعصم. قال: وفي أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. وأين هو؟ في بئر ذروان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: أرأيت يا عائشة أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أخبرني عن الداء وعن المرض وعن الألم الذي ألم بي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل بعض الصحابة فاستخرجوا هذا السحر، ويقول عن ماء هذه البئر كأن ماءها نقاعة الحناء ضي حمرة كأنها حنة منقوعة، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. هذه قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم. لما استخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا السحر ونزل عليه جبريل عليه السلام من السماء وقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. فرقاه جبريل عليه السلام بكلمات، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. ثم نزلت في هذا المشهد وفي هذا الموقف المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا هو الحديث، والحديث ثابت في الصحيحين. طيب من رد هذا الحديث فقال لا مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يسحر، ازاي انت بتقول الكلام ده ازاي يا اخي؟ الحديث ثابت. تقول ابدا، سبحان الله، ترد حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد انك لا تقبل؟ الله المستعان. طيب انا اقول لحضرتك، في نبي من الانبياء بل من الرسل بل من اولي العزم الخمسة اخبرنا الله جل وعلا في كتابه بانه سحر. مين؟ موسى عليه السلام، موسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام سحر. نعم، عندما جاء في الموكب، في عندما قابل السحرة وألقى السحرة ما معهم من العصيان والحبال، ربك سبحانه وتعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. سمعتني كده؟ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طب ما هو سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يخيل إليه من سحرهم بأنه يفعل الشيء ولا يفعله. وهذا إقرار من القرآن بأن رسول من أولي العزم الخمسة قد مر بهذا الأمر، يخيل إليه بسبب مفعول السحر أمر معين. موسى عليه السلام خيل إليه من سحر السحرة بأن حبالهم وعصيهم تسعى كأنها حيات، والنبي صلى الله عليه وسلم خيل إليه من السحر بأنه يفعل الشيء ولا يفعله. إذن هذا من القرآن. طيب احتج البعض وقال كيف تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر والله جل وعلا يقول والله يعصمك من الناس؟ طب أنا هسأل حضرتك سؤال، ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو في فناء الكعبة أمام البيت الله الحرام وهو ساجد وفي سجوده وضعوا سلى جذور ميت أعزكم الله على ظهر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع رأسه إلا بعدما جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ورفعت سلى الجذور، يعني أمعاء شاء ميتة مذبوحة، هذه النجاسات وضعت على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيت الله الحرام. طيب أين الله والله يعصمك من الناس؟ إذن لابد أن أفهم ما معنى قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس. يا أخي في غزوة أحد ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وأحداث الغزوة معروفة معلومة عند الجميع، فكان النصر في أول الأمر حليفا للمسلمين بفضل الله جل وعلا، ولما خالف بعض الرماة أمرا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ما حدث، تغيرت الأحوال وتبدلت الأوضاع وانقلب النصر إلى هزيمة والنجاح إلى فشل، وحدث للمسلمين بل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو معلوم، كسرت رباعيته بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، دخلت حلقة المغفر في وجنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب أين قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس؟ إذن عصمة الله جل وعلا للنبي ليست هذه العصمة التي تفهمها، مش العصمة من الإيذاء أو من الأذى، ولكن العصمة من الموت، أو أن هذه الآية نزلت بعد هذه الأحداث، بعد أحداث مكة وبعد أحداث أحد وبعد حادثة السحر في المدينة، نزل قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس. وحتى إن كانت الآية عامة بلفظها فالعصمة هنا عصمة للنبي صلى الله عليه وسلم من أن يستطيع إنسان أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى الآية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة مطرود صلى الله عليه وسلم، حدث ما حدث له في رحلة الطائف، عندما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا حصل إيه؟ ما كان منهم إلا أنهم أخرجوا صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم، يعملوا إيه؟ يلقون المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس أي لن يستطيع إنسان كائنا من كان أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده المواقف في رحلة الهجرة أكبر شاهد وأكبر دليل على هذا المعنى. سراقة عندما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، خلاص واقف قدامه، وقريش حددت 100 ناقة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصاحبه، وسراقة واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وشايفه، والقصة معروفة، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه فخارت قوائم الفرس، رجليه نزلت في التراب مرة بعد مرة بعد مرة، أبو بكر خائف على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما والله يعصمك من الناس. قد يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أذى في تبليغ الدعوة، قد يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يمرض الناس والبشر، فهو مع ما له من القدر والجلال عند الله جل وعلا، سيد ولد آدم ولا فخر، المصطفى صلى الله عليه وسلم خير من وطأ الثرى بقدميه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو بشر ليس له من صفات الربوبية والألوهية، يصاب بما يصاب به البشر، يمرض، يلقى من قومه الكثير من الأذى، بشر صلى الله عليه وسلم. إذن القول والله يعصمك من الناس هذا مردود، فهم. يأتي قول ثالث فيقول طيب خد بالك انتم بتقولوا النبي صلى الله عليه وسلم سحر، يا عم الحديث الصحيح الثابت هو الذي يقول، طيب نقول كما قال الحديث الصحيح، طيب ازاي بتقول النبي صلى الله عليه وسلم سحر والكفار كانوا يقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا؟ أنت بتثبت كده التهمة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكفار كان كلامهم مضبوط؟ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وأنت جاي تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان مسحور؟ يا أخي كفار قريش، كفار العرب أو الكفار على وجه هذه الأرض عبر كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، كل من قال إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هم قصدهم إيه؟ قصدهم إن الوحي الذي ينزل هذا سحر، إن فكرة الرسالة أصلا سحر خيال، إن فكرة البعث أن الإنسان بعد موته في قبره سيكون هناك حساب وملكان، وسيبعث الإنسان بعد الموت وسيحشر وسيقف بين يدي الله جل وعلا وسيحاسب ثم إلى جنة أو إلى نار، الدين ده كله هو ده السحر اللي هم يقصدوه. لكن مرض أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يهيئ له بأنه فعل الشيء وما يفعله، مش ده مقصدهم أبدا سبحان الملك، حتى كفار قريش ما قصدوا ذلك. والنصوص والأدلة المبرهنة على أن المقصود بقولهم هذا هي الرسالة أصلا، ونزول جبريل عليه السلام بالقرآن على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. طيب، نقول قصد الكافرين أو المشركين على غير هذا المعنى. طيب، إن كان المقصد هذا المعنى، إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فالسحر كان في تبليغ الرسالة، وطبعا الكلام ده باطل. السحر فقط كان يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أنه يهيئ إليه بأنه يأتي أهله ولا يفعل أبدا، ما أثر ذلك على الرسالة ولا على التشريع ولا على الوحي أبدا. ليه؟ لأن الوحي هذا من عند من؟ من عند الله جل وعلا، والذي تكفل بحفظه هو الله. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتم الله جل وعلا عليه الشفاء، هل استدرك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنا قلت قبل كده كذا فكنت مسحور وده كان خطأ والصحيح كذا وكذا؟ هذا ما حدث أبدا. ليه؟ لأن السحر لم يؤثر في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة أصلا إطلاقا. الوحي هذا من عند الله جل وعلا، والله جل وعلا تكفل بحفظه. أنا هدي لحضرتك مثال. إنسان ممكن يكون جارك قريبك، والله عايش معك في بيت واحد، ونرى كثير من هذه الأصناف، وأسأل الله عز وجل أن يعافي الجميع، اللهم أمين. قد يكون معمول له سحر بإيه؟ بأن يصرف عن زوجته مثلا، أسأل الله عز وجل العفو والعافية. مثلا الراجل ده نفسه اللي معمول له هذا السحر بيباشر عمله وشغله كويس جدا، في العمل الأمور منضبطة، الحسابات منضبطة، العلاقات منضبطة، مواعيد العمل منضبطة، حياته منضبطة. في مشكلة في مسألة واحدة بس اللي فيها السحر، وهذا هو السحر الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يهيئ إليه أنه أتى أهله وما فعل. لكن باقي أمور النبي صلى الله عليه وسلم الدينية الشرعية والدنيوية منضبطة، وهذا مشاهد نراه الآن حتى بأم أعيننا. كذلك أنت تعترض على أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. النبي صلى الله عليه وسلم مصدر من مصادر التشريع. يعني إيه؟ يعني يمرض النبي صلى الله عليه وسلم حتى نرى هديه وفعله وسنته في مرضه فنهتدي بها. ألم يقل الله جل وعلا في كتابه: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ في إيه؟ في كل شيء، في الرخاء، في الشدة، في البلاء، في الأمراض، في كل، في الدعوة، في مع أزواجه، مع أعدائه، مع أصحابه، في كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشرع. وإلا حضرتك ما بتردش ليه حادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم نسى في صلاة العصر وصلى العصر ركعتين فقط، حتى ان الصحابة استغربوا وقالوا: يا رسول الله، اقصرت الصلاة؟ قال: لا، نسي النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اخشع الخلق في الصلاة. ما بتنكرش المسألة دي ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الاسباب لذلك، موقف معين يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هناك تشريع. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بأنه صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، نام مرة عن صلاة الفجر حتى ارتفعت الشمس. سبحان الله، ما بتنكرش المسألة دي ليه؟ وتقول ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يفوت صلاة فجر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. يحدث الموقف فيكون من بعد هذا الموقف تشريع. وأخيرا أريد أن أقول بأن لهذا الحديث فوائد، حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نفهم وأن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أولا أن نثبت ما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نذل أنفسنا للدليل الصحيح، طالما أن الدليل قد صح بطرقه وبعلمه وفنونه فليس للعقل إلا أن يفهم هذا الصحيح الثابت، وإذا ما استطاع العقل أن يفهم الثابت الصحيح الإنسان يرجع إلى نفسه ويتهم نفسه ويسأل عن المعنى الصحيح. ده أولا. ثانيا، على مدار التاريخ اليهود هم قتل الأنبياء والمرسلين. الله أكبر، سبحان الله. امرأة يهودية من خيبر تدعو النبي صلى الله عليه وسلم على شاة مصلية مشوية يعني، وتدس السم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشاة، قتلت الأنبياء والمرسلين، هم أصل السحر، عفاني الله جل وعلا وإياكم. سحروا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيهم آيات السحر في سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اليهود ليس لهم عهد ولا ميثاق، عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وليس لليهود عهد أبدا. ولعل القصص الثابتة الصحيحة عنهم مع نبيهم موسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام تحكي عنهم الكثير. كذلك في الأخير تذكر بأن هؤلاء هم العدو، هؤلاء هم أعداء لله جل وعلا، وأعداء لأنبياء الله جل وعلا، وأعداء لرسل الله جل وعلا، وأعداء لدين الله، وأعداء لكل مؤمن. أسأل الله جل وعلا أن يفرج هم المسلمين وإخواننا المستضعفين تحت اليهود الملاعين، اللهم آمين، وأن يبشرنا بنصر قريب وبصلاة في المسجد الأقصى، إنه على كل شيء قدير. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر على أن نواصل إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء فيما يستقبل من حلقات هذا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم.